بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تناولنا معكم في المجالس السابقة إمامين من الأئمة، من أئمة أهل السنة ومن فقهاء الأمة. تحدثنا عن العلم الإمام أبي حنيفة النعمان، وتحدثنا عن النجم الفقيه المحدث الإمام مالك رحمه الله، رحمهم الله جميعاً، ورحم أصحابهم وتلامذتهم ومن نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المجلس نأتي بإذن الله على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ونتعرف عليه وعلى شيء من مذهبه وأصحابه، وكذلك شيء من حياة الشافعي، و نتعرف كذلك بإذن الله على شيء من كتب الشافعية. الإمام الشافعي عربي أصيل من قريش، وهو العلامة الإمام الفقيه الورع الزاهد العابد أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الحجازي المكي. إذن هو العلامة الفقيه الإمام الورع الزاهد أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الحجازي المكي. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. الإمام الشافعي ولد بغزة في فلسطين، وقيل ولد في عسقلان، وأيضا هي في فلسطين. والشافعي نسبة إلى أحد أجداده، وهو شافع، شافع ابن السائب، وإليه ينسب محمد ابن إدريس من جده الأعلى يعني. والشافعي ولد في سنة 50 و100 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا في العام نفسه توفي إمام وولد إمام آخر، إذن توفي في سنة 50 و100 أي 150 للهجرة. ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتنقل بعد ذلك بين الحجاز والعراق، ذهب للعراق والتقى بأهل الرأي وناظرهم، وكذلك ذهب إلى اليمن، ثم ذهب إلى مصر وتوفي في مصر سنة 400 يعني 204 من الهجرة. سنة 400 توفي الإمام الشافعي رحمه الله في مصر، استقر في مصر، رأى هناك العلم ورأى هناك الفقه والتنافس على العلم. طبيعي أن العالم إذا وجد مثل هذه البيئة يستقر ويرتاح، يجد له طلاب وتلاميذه ومن يحمل علمه، ويجد أيضا من يحضر إلى مجلسه ويستفيد. جد السائب ابن عبد الله من أجداده أسلم في يوم بدر، فقد شهد بدرا وهو مشرك، وكان حامل راية بني هاشم، فأسر وفدى نفسه وأسلم جده. فإذا رحمه الله سلالته طيبة من صحابي إلى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشافعي ترعرع وتربى وهو يتيم، فبدأ في طلب العلم منذ صغره، فقد اهتمت أمه به كثيرا، فجزاها الله خيرا أن ربت لنا هذا الإمام. كان الشافعي في صغره فقيرا، يتيم فقير، وكانت العادة أن الطلاب يدرسون عند المعلم أو الشيخ بالأجرة، يدرس يتعلم القرآن أو يتعلم يتفقه مثل الكتاتيب يعني، ولم يكن يملك الأجرة الكافية للمعلم، فلم يهتم به معلمه كثيرا، فقير ويتيم وما يملك حتى أجرة المعلم، فلم يهتم فيه. لكن الشافعي كان يسمع معلمه وهو يعلم الصبيان، فكلما سمع المعلم يعلم الصبي شيئا حفظه وأتقنه، كان عنده حافظة عجيبة، يسمع الشيء يحفظه، يضع يده على الصفحة يقرأ هذه الصفحة يحفظها، سبحان الله رحمه الله. فكان ينتبه جيدا للمعلم وهو يعلم الصبيان، فيحفظ من المعلم ما كان يعلمه للصبية، فإذا قام المعلم من مكانه أو خرج انشغل أو يرتاح، أخذ الشافعي مكان المعلم فيعلم الصبيان ما حفظه وتعلمه. فرآه المعلم يوما وجده يحفظ ما يعلمه هو للصبية، ووجده يعلم وعلم صحيح وحفظ صحيح، فتعجب المعلم من هذا الصبي النابغة الحافظ، فرأى أن ما يقوم به الشافعي من تعليم الصبيان أكثر بكثير من الأجرة التي يطلبها من هذا الصبي اليتيم. ليش الآن صار عون ومساعد للمعلم، أستاذ آخر يعينه، فترك منه طلب الأجرة، عفاه من الأجرة، سبحان الميسر وسبحان الذي يفرج، فترك طلب الأجرة منه مقابل أن يستفيد منه أن يعينه على التعليم. الآن انظروا إلى هذا النابغة يعلم الصبيان وهو في سنهم وفي أقرانهم، ومع ذلك يعلمهم. لكن أتوقف الآن، عندي تنبيه الأخوة الذين يبتعدون عن الحلقة، الذي عنده مشكلة في ظهره أو ألم يريد أن يتكئ فهو معذور، أما من لا يعاني ولله الحمد من أي مشكلة فليس من السنة الابتعاد عن حلقة العلم، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما كان مع أصحابه فجلسوا فتفرقوا، فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، ما لي أراكم عزين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يجتمعوا. ففي حلقة العلم نجتمع ولا نجلس بعيدا إلا إذا اضطررنا، من كان عنده ألم في ظهره أو يعاني يحتاج أن يتكئ فهذا إن شاء الله معذور، أما من كان ليس له عذر فلا يجلس بعيد. أنتم جلوسكم طيب، جلوسكم طيب، ولكن من كان بعيدا وليس له عذر فليقترب وليطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، اللي ما يقدر خلاص، نحن قلنا اللي لا عذر معذور، أما الذي غير معذور يقترب من الحلقة، واللي عنده عذر معذور يجلس مكانه ويرتاح. الإمام الشافعي بعد أن عفاه المعلم من الأجرة وصار يعلم الصبيان تعلم القرآن وحفظه وهو ابن 9 سنين، حفظ القرآن وانتهى، واليوم أبنائنا يصلون إلى 20 وبقتال وحرب، ويا الله يحفظون لهم 10 أجزاء. إذن كانوا يهتمون بحفظ كتاب الله، أول العلوم وأهم العلوم أن تسعى أن يحفظ ابنك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل العلوم. إذن يا أخوان، أمه عندما اهتمت فيه وعلمته هل كان يطرأ في بالها سيكون إمام الدنيا، وأنه لن تغيب شمس وتغرب إلا ويذكر وينتشر فقهها في العالم الإسلامي ويترحم عليها؟ لكن بذلت، فأنت ابذل، لا تدري ابنك قد يكون مجددا في المستقبل، قد يكون عالما يكون سندا لك يوم القيامة. إذن ولنلاحظ على أبنائنا النبوغ والذكاء، ولنقدم لهذا الدين أذكى الناس. أنتم شفتوا كيف تلامذة أبي حنيفة إلى تلامذة مالك إلى تلامذة الشافعي إلى الأئمة نفسهم من عباقرة العالم، وليس المتخلف أو الذي ليس عنده قوة ذهنية يدرس الشريعة، لا، الشريعة من أصعب العلوم، تحتاج إلى ذكاء ونبوغ وفهم، وليس معناه الذي لا يحصل على معدل جيد يصلح للشرع، لا، يصلح للشرع النابغة المجتهد المخلص الذي يتوكل على الله والله عز وجل يفتح عليه. فالعلم هذا يا إخوان يحتاج منكم إلى صبر وثبات وتضحية. بعد حفظه للقرآن دخل المسجد الحرام في مكة وجالس العلماء وبدأ يحفظ في الحديث السنة، فحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنين، فاهتم بالحديث وحفظه وفهمه، وهو معروف الإمام الشافعي بدقته في استنباط الحكم من الحديث، عنده ذكاء وفهم للأحاديث، ولذلك لقب بناصر الحديث. بعد أن حفظ وفهم لقبوه بناصر الحديث، هو يقول عن نفسه: سميت بمكة ناصر الحديث، لقبوه لأنه كان يحفظ ويفهم وينافح عن السنة ويدافع عن الحديث، وكان عنده فهم كما أخبرتكم، فهم قوي جدا في استنباط الأحكام من النصوص. إذن الإمام مالك من مدرسة أهل الحديث لا من مدرسة أهل الرأي، لأنه اعتمد على الوحيين الكتاب والسنة وحفظ القرآن وحفظ السنة وصار يدافع عن الحديث ويناظر بالحديث. ولأنه رحل إلى المدينة، سمع بالإمام مالك وحفظ الموطأ، فرحل إلى المدينة ليرى الإمام مالكا، فأخذ عنه ولزمه وقرأ عليه الموطأ. وأيضا الشافعي استفاد من مدرسة أهل الرأي، لأنه رحل إلى العراق والتقى بالعلامة محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وناظر الشافعي محمدا واستفاد كل منهما من الآخر. فالشافعي استفاد إذن من المدرستين، من مدرسة أهل الحديث من الإمام مالك، ومن مدرسة أهل الرأي في العراق، ولكنه بقي على السنة والأثر، فهو صاحب أثر ودليل، وبقي على مدرسة أهل الحديث. وكانت تدور بينه وبين محمد بن الحسن مناظرات قوية، إلا أنه بقي بينهما الاحترام والتبجيل والتقدير دون جرح ودون طعن، حصل ما بينهما من يعني مناظرات، ولكن بقي بينهم التبجيل، حتى كان الإمام الشافعي يثني على محمد بن الحسن ويقول: ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن الحسن، كان يثني عليه. وقد لاحظ الإمام مالك على الشافعي لما قدم له، لاحظ عليه النبوغ والفطنة وقوة الحفظ، فقال الإمام مالك للإمام الشافعي نصيحة بقيت في ذهنه واستفاد منها، قال له: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك الشأن. اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. إذا رأس الأمر في العلم يا أخوان التقوى. لماذا قل حفظ الناس اليوم؟ لكثرة المعاصي. تريد ابنك يكون حافظ، احفظه من كل شر، من كل سوء. ليش يا أخوان؟ كلمة الإمام مالك هذه تكتب بماء الذهب، وهو إمام يعلم ما يقول، لأن القلب وهو الصحيح محل الحفظ والفهم، إذا فتحت عليه أبواب المعاصي فسد، ما يصلح للعلم والحفظ. العين تنظر إلى حرام، الأذن تسمع حرام، انفتحت أبواب الشر على القلب فيسود، فتصبح الطاعة صعبة على القلب، ويصبح ثقيلا في التعلم أو في الفهم أو في طلب الخير. فطالب العلم أول ما ينبغي أن يتقي الله، وأن يكون ورعا، وأن يحفظ عينيه من الحرام، وأن يحفظ سمعه من الحرام، ليحفظ قلبه ليكون وعاء للعلم. العلم هذا نور، نور لا يجتمع، نور الله والمعصية في القلب لا يجتمع. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم إن علم الله نورا ونور الله لا يهداه عاصي. لما الإمام الشافعي حس شوي حفظه قل، كما أخبرتكم هو كان ما شاء رحمة الله عليه مثل آلة التصوير، شوفون آلة التصوير تحطون عليها الورقة تصور لكم الورقة، هو هكذا ينظر للصفحة يسمعها حفظها. لما شوي خف حفظه شكى إلى وكيع أن شوي حفظه قل، فأرشده إلى ترك المعاصي. ما كانت عند الشافعي معاصي، لكن يقول له يعني جدد صحح لو زل نظرة. إذن احفظ أبنائك واحفظ نفسك من الشر، خاصة ما يعرض في التلفاز، أما تفتح أعينهم على كل شيء وسمعهم على كل شيء ضاع الولد، يصبح قلبه قاسي على القرآن، قاسيا على القرآن، تناديه الصلاة ما يصلي بصعوبة، والناس تشتكي اليوم من أبنائهم لا يصلون أو لا يحفظون أو يريدون كله يلعبون، خاصة اليوم مع كثرة وسائل اللهو. إذن كلمة الإمام مالك نصيحة للشافعي ولكل أب ولكل طالب علم. ماذا قال الإمام مالك للشافعي؟ اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن، ستكون لك مكانة. وفعلا في رأسه من الإمام مالك رحمة الله عليه تفرس في وجه الشافعي وفي سمته، فعلم أنه سيكون له شأن إذا ما حقق شرطا وهو التقوى. لما كان الشافعي يطلب العلم كما أسلفت لكم، كان يتيما فقيرا، يعلم الصبيان مع المعلم مقابل أجرة تعليمه، ولشدة فقره كان يكتب على العظم، ما عنده ورق ولا عنده مال يشتري الورق، لم يكن الورق متوفرا كما هو اليوم عندنا، لا، الورق قصته قصة تشتريه وتقطعه وتجهزه ويتوفر لك بالمال. فكان إيش يعمل الشافعي؟ إذا وجد عظما كتب عليه، أي شيء عظم جذع كتب، فكان إذا وجد عظما يكتب عليه ويضعه في جرة عنده، حتى تقول بعض الكتب أن الغرفة اللي هو وأمه يسكن فيها امتلأت عظام، هاي أوراقة. إنما البكاء على خساسة الهمم يا أخوة، ليس على الفقر. الشافعي يتيم والإمام أحمد يتيم، ولكنهم أئمة ملأوا الدنيا نورا وعلما. وكم من عالم ورث من أبويه أو من أحدهما الأموال فلما طلب العلم أفلس، أنفقها، كانوا أغنياء لكن ينفقون. إذن من شدة فقر الإمام الشافعي كان يكتب على العظام ويضعها في جرة حتى لا يضيع عنا العلم. واليوم الكتب والأوراق والأقلام متوفرة لطلبة العلم، لكن لا يكتبون ولا يدونون الفوائد فيضيع عنهم العلم. قال الشافعي وهو يحكي عن نفسه: كنت يتيما في حجر أمي، لم يكن لها مال، وكان المعلم يرضى من أمي أن أخلفه إذا قام، فلما جمعت القرآن دخلت المسجد، أي لما حفظت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة. وكانت دارنا في شعب الخيث، فكنت أكتب في العظم، فإذا كثر طرحته في جرة عظيمة. إذا كثرت العظام ما عنده مكان، عندهم جرة يضع فيها، وهاي أوراقه وهاي كتبه. وقال عن نفسه: قدمت مكة وأنا ابن عشر أو شبهها، فصرت إلى نسيب لي قال فرآني أطلب العلم، فقال لي: لا تعجل بهذا وأقبل على ما ينفعك، يعني دور لك صنعة شغلة تكسب، اترك طلب العلم الآن لا تستعجل، وأقبل على ما ينفعك. قال: فجعلت لذتي في العلم وطلبه حتى رزق الله منه ما رزق، يعني بالفقر والجوع طلبت العلم ثم بعد ذلك جاءني الرزق، فأنت أولا تصبر تحتسب ثم يفتح الله عليك. وإذا أنت حملت هم العلم يا طالب العلم وحملت هم الآخرة وأن تخدم دين الله، حمل الله عنك هم الدنيا والآخرة، ويأتيك الخير بعد ذلك وتنفتح لك الدنيا. لكن اصبر احتسب، لأن هذا العلم ليس لكل أحد، له ناس، ونسأل الله أن نكون منهم جميعا، ناس يختبرون ويبتلون ويحصل تصفية في الصف، تصفية، فتبقى القلة الصابرة المحتسبة التي تستحق أن تحمل هذا العلم. هذا العلم عزيز غالي، له مكانة، يكفيه شرف أن أصله مستمد من الوحيين، من الكتاب والسنة، من فوق 7 سماوات من عند الله. فما يحمله إلا اللي هو جاد ويستحق أن يحمل هذا العلم. ليس أي علم هو طريق الجنة، طريق الجنة يا إخوان. وطالب العلم والعالم وارث من ورثة الأنبياء. هل هذه صفات بسيطة؟ لا، تحتاج إلى تضحية. ولذلك كان العلماء يرحلون ويجوعون، ومنهم من يموت في الطريق، ويكتبون ويتعبون ويسهرون حتى صاروا علماء بحق. ولما شب الإمام الشافعي قليلا، شاب، أرسلته أمه إلى البادية وكي يلازم العرب فيتعلم منهم الفصاحة والشعر والأدب. لذا كان الشافعي فقيها فصيحا من أفصح العلماء. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن كلام الشافعي في اللغة حجة، حجة. إذا فسر نص أو شيء قال هذا وجه في اللغة أو اللغة، حجة تستفيد منه. وهذا من الاهتمام باللغة العربية التي ضيعناها. لن تفهم الشرع حتى تفهم اللغة العربية، ولن تفهم هذا الدين حتى تفهم اللغة العربية. فإذا ضيع الإنسان دينه ماذا بقي له؟ اللغة هذه أساس نجاة الإنسان في هذه اللغة يا إخوان. والله كيف نفهم الشرع إلا بفهم اللغة؟ ولماذا اليوم نسمع الحديث وقد لا نفهمه، أو الآية؟ لأننا جهلنا اللغة. ولماذا حصل خلاف غير صحيح في الآيات لم يتطرق لها الصحابة في تعطيل صفات الله؟ للجهل باللغة. لكن الذين كانوا يفهمون اللغة ويتحدثون بها يسمعون الآية والنص ويفهمون معناه. ولذلك أم الإمام الشافعي رحمه الله، رحمها الله وغفر لها وجعلها في جنات النعيم، أدركت هذا فأرسلته إلى أفصح أهل البادية، هذيل، قبيلة هذيل. لذلك كان الشافعي إذا تكلم لا يلحن، لا يخطئ، ويناظر بفصاحة. يقول: فلزمت هذيلا بالبادية أتعلم كلامها وأخذ اللغة، وكانت أفصح العرب. وبذلك الآن الإمام الشافعي جمع بين 3 علوم أصلية: أولا القرآن، ثانيا السنة، حفظ الموطأ، ثالثا تعلم اللغة، رابعا كان من علماء الأصول، من علماء أصول الفقه. أليس هو الذي ألف الرسالة؟ إذن شوفوا، هاي العلوم لابد منها لطالب العلم. يسمونها علوم الآلة. علوم إيش؟ الآلة. إذن ندرس سيرة هؤلاء لنعلم كيف يطلب العلم من أصوله، من أساسه الصحيح، والذي يحتاج إلى صبر. القرآن الكريم والسنة يعني مصطلح الحديث وفقه الحديث، واللغة العربية التي تعينك في فهم النصوص، وأصول الفقه الذي يعينك في استنباط الأحكام من النصوص وفي الاستدلال ومعرفة وجه الدليل ووجه الاستدلال. لا يصعد طالب العلم دون هذه العلوم، لا بد منها. لذلك اليوم في الجامعات لا بد تدرس هذه العلوم، وفي الأول أفضل حتى يتقعد طالب العلم ويتأسس، بعد ذلك ينطلق في الفقه وينطلق في الحديث، ثم بإذن الله يكون مجتهدا. ولكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. شيوخ الإمام الشافعي، أخذ الشافعي رحمه الله العلم عن شيوخ عدة، ومن أبرزهم منهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام المالكية، هو من أوائل شيوخ الإمام الشافعي، واستفاد منه كثيرا، واستفاد من نصائحه كثيرا، ولمالك فضل على الشافعي علمه الحديث وحفظ منه وأخذ منه الموطأ، وتعلم من الإمام مالك السمت الحسن والورع والزهد الذي كان في الإمام مالك. الإمام مالك كانت له هيبة رحمه الله. ومنهم مسلم بن خالد الزنجي المكي، أبو عبد الله أو أبو خالد، وهو إمام أهل مكة من فقهاء الحجاز، وهو على خلاف اللقب الزنجي يعني من قبيلة أو من السودان يميل للسواد، لكنه كان أبيض مليحا مخضوبا، لقب بالزنجي على الضد لبياضه، كأن أحد يريد يعني لا يريد لهذه الصفة، لكن جرى عليه هذا اللقب مسلم بن خالد الزنجي المكي، وكان من فقهاء الحجاز ومن أئمة الحجاز. ومنهم القاسم بن عبد الله بن عمر، ومنهم الإمام وكيع بن الجراح، الإمام العلم وكيع الحافظ الكبير من أئمة الحديث ومن جبال الحفظ رحمة الله عليه. ومنهم يحيى بن سعيد القطان الأحول رحمه الله جميعا، ويحيى حافظ ومن شيوخ الإمام أحمد، وحافظ في الحديث، وعبقري في أيضا علل الأحاديث. لنا كما أخبرتكم نحن لابد أن نتعرف على عباقرتنا، ولكننا نجهل عباقرتنا. ثناء الفقهاء على الشافعي. رجل علامة ونابغة وفصيح وفقيه كالشافعي لا بد أن يثنى عليه، لكن الجميل أن الثناء يأتي أيضا من الأئمة كالإمام أحمد والإمام مالك، هذا أمر جميل جدا. ذاع صيت الشافعي واشتهر أمره، وبالغت سمعته الآفاق، وعرف خبره، فأثنى العلماء عليه وعرفوا قدره وشأنه، وقد نبغ في العلم، فأجازه شيخه أن يفتي وهو ابن 15 سنة، يعني عمره 15 سنة أذن له بالفتيا. والمراد بشيخ هنا الذي أذن له له مسلم بن خالد الزنجي. فقال له شيخه مسلم بن خالد: افتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي من 15 سنة، أتقن الفقه وأتقن العلم وصار مؤهلا أن يفتي، وأذن له شيخه بالفتيا، افتي يا أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تفتي. وقال الإمام مالك: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى، يعني الشافعي، ما يأتيني قرشي أفهم من هذا الفتى. فهم عنده كان يفهم رحمه الله. وقال يحيى بن سعيد القطان وهو يصف الشافعي: ما رأيت أعقل أو أفقه منه. وهذه من يحيى بن سعيد ليست سهلة، لا تنسون، لأنه من أهل الجرح والتعديل، ومحدث وعالم، ويعرف الضعيف والثقة والعالم، ولما تأتي كلمة منه فتمسك بها. فهو يقول يحيى بن سعيد: ما رأيت أعقل أو أفقه منه. وقال ابن وهب عبد الله بن وهب صاحب مالك: الشافعي من أئمة العلماء. فشوفوا كيف كانوا الأئمة يثنون على بعضهم البعض، وكذلك الأصحاب، لكن الخلاف والتنازع والتشاجر حصل بعد ذلك خاصة عند المتأخرين. وقال إسحاق بن راهويه أو راهويه على ضبطين، وكان إسحاق من أقران الإمام أحمد، وكان في خراسان، وهو عالم مجتهد، كما قال أحمد: ما عبر الجسر مثل إسحاق، مثل إسحاق. قال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فجاء فأقامني على الشافعي. يقول إمام أحمد لإسحاق: التقوا في مكة، وكان الشافعي في مكة. يقول إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأجاء فأقامني على الشافعي، يعني أتابي عند الشافعي. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ما أحد ممن خالفنا، يعني المالكية، أحب إلي من الشافعي، لأنه صار من المالكية. ما أحد ممن خالفنا، يعني خالف مذهبنا، أحب إلي من الشافعي. وقال أيضا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك. في المناظرة كأن سبع، كأن أسد، لما يناظر ويناقش ويأتي بالأدلة والحجج كأن سبع. لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك. وقال علي بن معبد: من الله على هذه الأمة بأربعة: الشافعي تفقه في الحديث، وأحمد تمسك بالسنة، وأبو عبيد فسر الغريب، ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث، يعني يقول علي بن معبد: من الله على هذه الأمة بأربعة. شفت، اعتبرهم منة من الله، منة الله على خلقه، رحم الله بهم الخلق، فقهوا وعلموا، كل واحد أتقن فن من الفنون ونفع به. الشافعي تفقه في الحديث، وأحمد تمسك بالسنة، وأبو عبيد فسر الغريب، ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يحيى بن معين معروف محدث، وكان يعرف الحديث الصحيح من الموضوع من الكذب، بل كان يحيى بن معين يحفظ الأحاديث الموضوعة، يحفظها حفظ وهي موضوعة، كي إذا ما حدث بها أحد يقول: لا أنت كذاب، أو هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبه، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الشافعي، الله يغفر الشافعي، الله يرحم الشافعي. رأيتك تكثر، فإني سمعتك تكثر من الحديث له. فقال لي: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ انظر، هل تستطيعون أن لا تكون لكم شمس؟ أو هل تستطيعون أن تتخلوا عن الشمس؟ أو تأتوا ببديل لها؟ الجواب: لا. وهل يستطيع الناس أن يعيشوا دون عافية؟ الجواب: لا، نعمتان لا بد منهما، كذلك الإمام الشافعي للناس. قلت لأبي: إني أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظروا لهذين، هل لهذين من خلف أو منهما من عوض. أبرز تلامذته وأصحابه. كان للإمام الشافعي تلامذة، ورجل في منزلة الإمام الشافعي رحمه الله، لا بد أن يكون له تلاميذ وأصحاب أخذوا عنه واستفادوا منه وعكفوا على مجالسه وفقهه ومصنفاته، وأيضا بروه. وكما أخبرتكم أن التلميذ يستفيد من شيخه من سمته وخلقه وأدبه، يأخذ منه. لذلك العلم لابد يؤخذ من المشايخ، لا يؤخذ فقط من الكتب، لأن العالم يعلمك الأدب ويعلمك السمت ويعلمك التأني ويعطيك المعلومة الصحيحة، العلماء، فتأخذ منهم. والذي يكثر ويترك العلماء ويترك المشايخ يريد أن يعتمد على الكتب سيكون خطأه أكثر من صوابه. من أبرز هؤلاء الأصحاب منهم الزعفراني، وتجدون اسمه في كتب الشافعية. الزعفراني هو الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني أبو علي الصباح، وهو من بغداد، وهو من بغداد، من تلامذة الإمام الشافعي العراقيين. كما عرفتم أن الشافعي رحمه الله كان في مكة وذهب إلى المدينة وذهب إلى العراق، وكان له هناك تلامذة في العراق وذهب إلى مصر، وبالإضافة إلى تلامذته في العراق كان له فقهه في العراق وهو الفقه القديم. ولما ذهب إلى مصر أيضا افتتح جلسات العلم وحضر الناس للأخذ العلم منه، وصار له تلامذة في مصر، وهناك أملى بعض كتبه وتراجع عن بعض آرائه، فصار له الفقه الجديد، فقهه الجديد. ولذلك تجدون في كتب الشافعي وهذا في القديم وهذا قاله في الجديد، وفي رواية في القديم، أو هذا من مذهبه الجديد، أي المذهب الشافعي الجديد، والعمدة على المذهب الجديد. فمن تلامذته إذن الزعفراني. والزعفراني نسبة إلى قرية الزعفرانة أو الزعفرانية في العراق، فهو إذن من تلامذة الشافعي العراقيين. ومنهم أبو بكر الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، الفقيه المحدث الحافظ الثقة من شيوخ البخاري، وهو من تلامذته في الحجاز أو مكة. الحقيقة الحميدي هو بنفسه إمام وبنفسه حافظة ومجتهد، ولكن أيضا يعدونه من أصحاب الشافعي أن أخذ منه واستفاد منه. قال الذهبي هو معدود في كبار أصحاب الشافعي، وكان قد تهيأ للجلوس في حلقة الشافعي بعده، فتعصب عليه ابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم أبو مالكي، لكن هو شافعي، محمد الأب مالكي والولد شافعي، تعلم على الشافعي. لكن بعد موت الشافعي كان عندهم عادة، لما يموت الإمام يخلفه يعني أفضل طلابه، يجلس على كرسية ويعلم ويكون يعني من بعده وخليفته ويعلم ويفقه، وأيضا يكون رأيه أقرب الأقوال لرأي الإمام أو فهم الإمام، كما كان ابن القاسم حجة في قول الإمام مالك، وأبو يوسف كذلك، ومحمد بن الحسن، فيقال أثبت الناس في مالك ابن القاسم. كذلك بعد موت الشافعي كان أبو بكر الحميدي، ولكن اختلف مع ابن عبد الحكم وحصل بينهم خلاف هو والبويطي، وبعد ذلك ترك ابن عبد الحكم مذهب الشافعي وانتقل إلى مذهب الإمام مالك أو مذهب أبيه. وقال الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق، يعني الإمام أحمد في العراق تمسك بالسنة، وعانى في المحنة، كما سنتكلم عن محنته لما نتكلم عن مذهب الحنابلة، وعانى في المحنة وتمسك بالسنة، فهو معروف نجى الله به الأمة. فيقول الحاكم أبو عبد الله كذلك الحميدي لأهل مكة في التمسك بالسنة. وقال الإمام أحمد الحميدي عندنا إمام، وهو إمام حافظ. وقال أبو حاتم الرازي أثبت الناس في سفيان بن عيينة الحميدي. وأثبت الناس هاي مهمة كما قلنا، تفيدنا عند اختلاف الروايات مثلا، خاصة إذا تناقضت أو اختلفت، فأثبت الناس تفيدنا في الترجيح أو في الوصول للصواب، كما قلنا أثبت الناس في مالك بن القاسم مثلا. فيقول أثبت الناس في سفيان بن عيينة الحميدي. ومن تلاميذ الشافعي وأصحابه الكرابيسي الحسين بن علي البغدادي أبو علي الكرابيسي، الحسين بن علي البغدادي أبو علي الكرابيسي. كان الكرابيسي على مذهب أهل الرأي، ولكن لما التقى بالإمام الشافعي ولازمه ورأى عنده الدليل والحجة، ووجد عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أن يجادل وأن يقف أمام الوحي، فصار من مدرسة الشافعي، يعني من مدرسة أهل الحديث، وهو من أصحاب الشافعي العراقيين، وكان قوي الحجة مناظرا قويا. وأيضا يذكر اسمه في الكتب. وهكذا أصحاب الحق إذا عرفوا الحق وعرفوا الدليل وعرفوا السنة لا يتعصبون لرأي إنسان، وإنما ينتقلون مع الحق، مع الحجة، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أصحاب الشافعي أبو ثور، وهو فقيه معروف مجتهد. إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه الورع، عالم مجتهد، يضرب به المثل في الورع. أبو ثور يضرب به المثل في الورع. كان من أهل الرأي، فصحب الإمام الشافعي وسمع من كتبه وسمع منه كتبه، فتحول إلى مذهب أهل الحديث، وصار من أصحاب الشافعي، صار شافعيا. ثم بلغ من العلم مبلغا، فصار مجتهدا مستقلا له مذهبه الخاص. إذن الأئمة كما قلنا في أول مجلس ليسوا فقط هؤلاء الأربعة، كان هناك أئمة كالأوزاعي وأبي ثور وسفيان، لكن كما أخبرتكم انتشر أو كتب الله القبول للأئمة الأربعة أكثر من غيرهم. فأبو ثور هو فقيه مجتهد، يمكن واحد يقول كيف هو من أصحاب الشافعي وهو يذكر في الفقهاء المجتهدين؟ نقول البداية هكذا، كما نقول ابن تيمية حنبلي، لكن في الحقيقة هو مجتهد، لكنه كبداية وين تفقه؟ على مذهب الحنابلة، لكنه عالم مجتهد رحمة الله عليه. فأبو ثور كبداية من أهل الرأي تفقه على مذهب الإمام الشافعي لما صحبه ووجد عنده الدليل والحديث والحجة، فصار من أصحابه وأخذ منه ولازمه. ثم مع مرور الزمن والزيادة في العلم والزيادة في الفقه صار مجتهدا مستقلا له مذهبه الخاص. ومنهم من أصحاب الإمام الشافعي البويطي يوسف، هو يوسف بن يحيى المصري أبو يعقوب البويطي، والبويطي نسبة إلى بويط من صعيد مصر، من صعيد مصر، فهو من أصحاب مالك، من أصحاب الشافعي المصريين، إذن هو من مدرسة أهل مصر، وهذا معناه يحمل لنا الفقه أكثر شيء الجديد. إذن في عداد المصريين من أصحاب الشافعي، وكان أكبر أصحابه المصريين، وكان الشافعي يعتمد عليه وجعله خليفته في التعليم وعلى الأصحاب بعد موته. كان يحب البويطي ويبجله باعتباره تلميذ نابغة، وكان البويطي عالما فقيها، لكنه تعرض لمحنة سعى له الحساد، ويومها كانت فتنة خلق القرآن، سعى له الحساد وكتب فيه ظلما وزورا إلى الوزير بن أبي دؤاد المعتزلي الذي كان يحمل الناس على القول بخلق القرآن، آذى العلماء وتشرد الناس بسببه، فسعى الحساد في البويطي إلى ابن أبي دؤاد فكتبوا له وافتروا عليه، فكتب ابن أبي دؤاد إلى والي مصر أن يمتحنه في مسألة خلق القرآن، ووالي مصر كان يبجل البويطي، يعرف قدره ويعرف علمه ويعرف تقواه، وامتنع البويطي عن الجواب خشية وتقوى، لم يقل بأن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله. ففي النهاية اضطر الوالي أن يحمل به إلى بغداد في القيد والغل، ربط بالسلاسل مربوطا من مصر إلى بغداد، حتى قالوا غل وقيد بأربعين رطل حديد، في أربعين رطل من الحديد، وسجن في بغداد. سعى له ابن أبي دؤاد فسجن في بغداد وتوفي في السجن في هذه المحنة التي ألمت به، كانت محنة كبيرة، راح فيها من راح وثبت فيها من ثبت، غفر الله لهم جميعا. إذن البويطي رحمة الله عليه من أصحاب الشافعي الذين ثبتوا، ولكن العالم كل ما ازداد علمه كلما كثر حساده، ولذلك لا يلتفت العالم لهذا، يتوكل على الله ويمضي، كذلك طالب العلم يتوكل على الله ويمضي، وهكذا شاء الله أن يحدث لهذا العلم ما يحدث. ومنهم المزني إسماعيل ابن يحيى أبو إبراهيم المزني، المزني علامة المذهب، وهو راويته، راوية الشافعي أيضا من الرواه للمذهب ومن الناصرين للمذهب، إذن هو علامة المذهب وراوية المذهب وناصر المذهب، كان عالما فقيها ورعا قوي الحجة. قال الشافعي عن المزني: لو ناظر الشيطان لغلبه، يقول عن المزني: لو ناظر الشيطان لغلبه. العلماء كانوا يفتخرون بتلامذتهم، يقول عن المزني: لو ناظر الشيطان لغلبه، يعني كان قوي الحجة وذكي ويعرف كيف يناظر. وقال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، وهو صاحب مختصر المزني في الفقه، والمختصر هذا كتب الله له القبول، حتى كانت العروس إذا زفت إلى زوجها في أغراضها وضمن ما تحمله مختصر المزني كانوا يعظمونه، وهو مختصر من أخذ من الأم. وكان المزني مجتهدا بحد ذاته، إذا وافق قوله قول الشافعي وجرى قوله على القواعد فهو إذن من المذهب بلا ريب، وإن خالف قول الإمام، أي قول المزني خالف قول الإمام، فهو من مذهب المزني لا من قول الإمام، فهو إذن لم يتقيد بالمذهب 100% متعصبا، وهذه ميزة أخبرتكم العلماء وتلامذتهم، لم يكونوا يتعصبوا لأئمتهم تعصبا أعمى بل بالدليل، مع أنه خالف إمامه إلى أنه لم يخرج من مذهب الشافعية. يقول الجويني رحمه الله: إذا انفرد المزني فهو صاحب مذهب، يعني إذا خالف المذهب أو خالف الإمام، وإذا خرج للشافعي قولا فتخريجه أولى من تخريج غيره وهو ملحق بالمذهب لا محالة. إذن إما أن يتفق مع الإمام الشافعي ويكون قوله على قواعد المذهب فحينئذ قوله المذهب، وإما أن يخالف الإمام ويجتهد فهذا قول المزني، وإما أنه لا يكون للإمام الشافعي نص في المسألة ولكنه يعرف أصول الإمام فيخرج المسألة على أصول الإمام فهي تكون من المخرجات على المذهب وتكون ملحقة بالمذهب، لأن الأئمة لم ينصوا على كل المسائل ولكن نصوا على بعضها وبعضها خرجت على أصول الأئمة. ومنهم الربيع المرادي من أصحاب الإمام الشافعي، هو الربيع بن سليمان المؤذن أبو محمد المرادي من أجل أصحاب الشافعي، وهو راوية كتب الشافعي، اتصل بالشافعي وتفقه عليه ويلقب بالمؤذن لأنه كان مؤذنا بالمسجد الجامع بفسطاط مصر، وهو الجامع المعروف بجامع عمرو بن العاص، إمام فقيه ومؤذن، طبعا مهنة عظيمة شرف. ويعتبر الربيع من أوثق من روى كتب الشافعي وهو راوية كتبه، حتى إن الأصحاب يقدمون روايته أحيانا على رواية المزني إذا تعارضتا الأصحاب في المذهب. يعني كان طلبة العلم والعلماء يرحلون إليه ليروي لهم كتب الشافعي حتى تجتمع أمام بيته القوافل التي تأتي، ترى قوافل أمام بيته مربوطة لكي يروي لهم كتب الشافعي. وهنا تنتبه، هناك ربيع آخر اسمه الربيع أيضا ولكنه هو الربيع الجيزي، الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، وهو أيضا من أصحاب الشافعي لكنه قليل الرواية عن الإمام الشافعي، لأن أغلب رواياته عن ابن عبد الحكم عن الشافعي، لكن تنتبهون في الربيع هذا إذا أطلق الربيع المؤذن والربيع الجيزي، وهو الأقوى في المذهب وراوية الكتب، واللي قوله قوي في المذهب هو الربيع المؤذن أو المرادي. ومن أصحاب الإمام الشافعي أبو عبد الله، منهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والده عبد الله بن عبد الحكم معروف من علماء المالكية، والابن كان أول في أول الأمر شافعيا تتلمذ على الإمام الشافعي، لكن بعد وفاة الشافعي اختلف كما أخبرتكم مع بعض أصحاب الشافعي فذهب وعاد إلى مذهب أبيه، إلى مذهب أبيه. كم باقي؟ 3 دقائق. طيب، أبرز كتب المذهب الإمام الشافعية، من أبرز الكتب كتاب الأم. الأم من أهم كتب الشافعي، لماذا؟ لأنه أملاه بمصر حيث مذهبه الجديد، والأم موسوعة علمية فقهية مرتب على كتب الفقه، وكل كتاب له أبواب خاصة به. وكتاب الأم اعتمد عليه علماء الشافعية اعتمادا كبيرا، فهو العمدة في المذهب لأنه يحمل آراء الشافعي مباشرة. ومن مميزات الأم أنه أدلة، يحوي على أدلة وآثار وآراء الإمام الشافعي، ويقولون منها ما كتبه بيده ومنها ما أملاه على تلامذته. واللي خدم الأم هو الربيع المؤذن، ويقولون حتى التسمية من الربيع، وجمع ما أملى عليه الشافعي وكتبه الأخرى الرسالة مختلف الحديث وجعلها، فلما صار بهذا الموسوعة سموه الأم. الأم يعني إيش؟ الأصل، أصل الشيء، ومن هنا أطلق عليه الأم. فلذلك ليس كل ما في الأم يعني الإمام الشافعي وضعه هناك، لا، الآن اليوم المطبوع من الأم موسوعة في الرسالة، في مختلف الحديث، في بعض الردود، هذه كلها مجموعة، ولذلك سمي الأم. ومميزاته كما أخبرتكم أنه يحتوي على أقوال الشافعي واجتهاداته، وأيضا أدلة من الكتاب والسنة. والحديث حول الأم يطول، لكن نكتفي بهذا لإن شاء الله ننتقل إلى كتاب آخر، والله أعلم. انتبهوا معي إخوان، فالورقة اللي بأيديكم اتركوها فيما بعد إن شاء الله، أرجو الانتباه. الكتاب الثاني من كتب الشافعية في الحقيقة هو في أصول الفقه، وهو الرسالة. الرسالة في أصول الفقه من أوائل المصنفات في أصول الفقه، حتى قيل أنه أول ما صنف في أصول الفقه. ألف الشافعي هذا الكتاب بناء على طلب من عالم من علماء، وهو عبد الرحمن ابن مهدي الذي كان في البصرة، وكتب أو طلب من الشافعي أن يكتب كتابا في أصول الفقه، فكتب له الرسالة بشكل مختصر وأرسلها إلى ابن مهدي مع تلميذه الحارث ابن سريج، فنقلها إلى ابن مهدي ولقب بالنقال لأنه نقل الرسالة. يعني كم هذا الكتاب عظيم وله مكانة، حتى الذي نقله قالوا عن النقال. يقول الحارث ابن سريج: أنا حملت الرسالة للشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، وجه بها معي إليه. واختلف طبعا علماء، هل الشافعي ألف الرسالة في مكة أم في بغداد؟ منهم من يقول في مكة ومنهم من يقول في بغداد. المهم العلامة أحمد شاكر المصري المحدث، آخر أعيان المحدثين في مصر رحمه الله، رجح أن الشافعي ألف الرسالة القديمة لما كان في مكة، لكن يبدو والأقرب الله أعلم أن الرسالة القديمة ألفت في بغداد، ولذلك تسمى بالرسالة العراقية أو الرسالة القديمة. لماذا؟ لأنه لما ذهب إلى مصر الإمام الشافعي أعاد وجدد الرسالة، والموجود اليوم عندكم هي الرسالة المصرية أو الرسالة الجديدة. أما القديمة التي أرسلها إلى ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي فهذه لا توجد. فالرسالة إذن مرت بكم؟ بمرحلتين. المرحلة الأولى كتب شيئا مختصرا يناسب ما طلبه منه ابن مهدي. قال أبو ثور: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب. الآن تقرأ الرسالة الراس يعني يلتف عشان تفهمها، وكتبها الشافعي وهو شاب، وكم تناولها العلماء بالشرح والتوضيح. يقول أبو ثور رحمه الله: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فوضع له كتاب الرسالة. قال ابن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها لأجل هذه الرسالة. شوف ثروة، كنز أرسل لكنز. لماذا؟ لأن أعطى أصول الاجتهاد، كيف يجتهد، أصول الاجتهاد، أصول البحث. لا يمكن للعالم أن يكون مجتهدا دون أن يتقن علم أصول الفقه. فلذلك لا يصلي صلاة إلا وهو يدعو له. وقال علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس الشافعي: أجب عبد الرحمن ابن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك. فأجابه الشافعي: وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي. وقد إذن انتهى كلام ابن المديني، وانتهى كلام ابن المديني إذن، وقد كان كتاب الرسالة الذي كتبه لابن مهدي مختصرا موجزا. ولما ذهب الشافعي إلى مصر أعاد تصنيف الرسالة، هذبها وزاد عليها ورواها عنه الربيع المرادي، وهي الرسالة التي بين أيدي الناس اليوم، الرسالة المصرية أو الرسالة الجديدة التي أعادها في مصر، وهي التي تعرف بالرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فقد ذهبت، يعني لا توجد. وطبعت الرسالة الجديدة أو المصرية حديثا بتحقيق العلامة أحمد شاكر المحدث رحمه الله، وهي طبعة جيدة. إذن لماذا سميت الرسالة؟ لأنها أرسلت من الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي، وإلا فهي كتاب في أصول الفقه، كتاب في أصول الفقه. ولذلك هنا نفكر: هل صح أن نطلق على الدكتوراه والماجستير رسالة؟ هل هذا صحيح؟ يحتاج تفكير، يعني فكروا فيها. أم يقال لبحث علمي أم تأليف؟ لأن الرسالة ما أرسل إلا إذا حملناه كأن الطالب يبحث بحثا ويرسله إلى الناس أو العالم أو الباحثين. إذا حملناه على هذا ممكن، وإلا أرى الأدق أن رسائل الدكتوراه والماجستير هي بحث، أما الرسالة فما يرسل، ولكن فيه سعة، يعني اللغة فيها سعة. الكتاب الثالث من كتب الشافعية مختصر المزني، ومختصر المزني طبعا كتاب عظيم جدا. أصل هذا الكتاب اختصار لكتاب الأم لإمامه الشافعي، اختصره اختصارا مليحا ومفيدا جدا، وكتب الله له القبول فطار به العلماء فرحا وصار عمدة في المذهب. والمزني له عبارة جميلة: أول ما تفتحون الكتاب أول صفحة إيش يقول المزني فيها؟ اسمعوا، يقول هذا الكتاب هذه الجملة، وهناك جملة مهمة ركزوا عليها. أول ما تفتحون أول صفحة في المختصر يقول: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله لأقربه على من أراده، مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، وبالله التوفيق. إذن هو يكتب ويختصر ويقول أن الشافعي أعلمه بإيش؟ بأن لا يقلده ولا يقلد غيره. إذن يقلد إيش؟ يتبع الدليل. من كتب الشافعية الحاوي، ويسمى الحاوي الكبير للماوردي، وهو علي بن محمد بن حبيب الماوردي أبو الحسن البصري الشافعي. والماوردي نسبة إلى ماء الورد، إما إلى بيعه أو عمل يعني صنع ماء الورد. هذا كان إذ كان بعض أجداده يعمله أو يبيع ماء الورد أو يصنع ماء الورد فلقب بالماء وردي فانتقل لهم اللقب. إذن هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، كتاب موسوعة احتوى على المذهب مع المقارنة بالمذاهب الأخرى، يذكر فيه المصنف الأحكام على المذهب الشافعي مع ذكر أدلتها، ثم يورد الأقوال الأخرى مع أدلتها ومناقشتها. والكتاب مطبوع لكنه يحتاج إلى خدمة، لأن الموجود طبعة دار الكتب العلمية في 18 جزءا، ولكن يحتاج إلى خدمة. قام بعض طلبة العلم خاصة في المملكة العربية السعودية بخدمة هذا الكتاب، فمثلا حققوا في بحث علمي كتاب الحج وطبع في 3 أجزاء، وطبعت مكتبة الرشد، وقام بعض المحققين وطبع جزء أيضا وهو كتاب الرضاعة وطبعت دار بن حزم، وقديما حقق كتاب القضاء، وإذا رأيتموه في 3 أجزاء اسمه أدب القاضي للماوردي. ما وين مأخذ؟ من الحاوي، ولكن قلت لكم الحاوي هذا الكتاب ظلم، لم يختم، يحتاج إلى خدمة، وكتاب جليل جدا وعظيم. هو موسوعة في الفقه، له في عدة مميزات. من مميزات هذا الكتاب أنه يعرض فيه المصنف كما قلت لكم الأحكام كاملة على مذهب الشافعي بوضوح وتوضيح، يذكر المذاهب الأخرى ويناقشها ويناقش الأدلة. الكتاب عباراته سهلة لكن يحتاج من طالب العلم إلى جهد وعناية ودقة، يعني تقرأ بدقة معه. أطال فيه الماوردي النفس فجزاه الله خيرا. إذا لم تستحضر الذهن وتتابع مع الماوردي وأنت تقرأ راح تضيع، راح يضيعك. قلمه سيال رحمه الله، فعندما تقرأ تدقق ولا يشرد ذهنك، ولا ستجد نفسك في بحر متلاطم لا تدري كيف تعود للبر. فتنتبهون له لهذا الكتاب. خبرني. من متون الشافعية المهمة المهذب للشيرازي إبراهيم ابن علي الفيروزابادي المعروف بأبي إسحاق الشيرازي، إمام من أئمة المذهب. طبعا لا غنى لطالب العلم عن هذا الكتاب، ولذلك تناوله العلماء بالشرح، وهو متن من متون الشافعية، فيه تأصيل وفيه أحكام مذهب الشافعي. وفق الله أبا إسحاق الشيرازي توفيقا عظيما في تأليف هذا الكتاب. واستغرق تأليف هذا المتن، متن مش شرح، متن 14 سنة من عمر الشيرازي، 14 سنة، 14 سنة من عمره يألف في هذا المتن، ولذلك هو دقيق. وقد طبع المتن فقط في جزئين في مصر، طبعت مكتبة الحلبي المشهورة 96 و300 و1000 للهجرة، 1396، أي 76 و900 و1000، 1976 للميلاد، في جزئين مطبوع وتحقيق جيد، يعني تحقيق لا بأس به. وألف الشيرازي متنا آخر اسمه التنبيه للشيرازي، أيضا عبارة عن متن في فقه الشافعية، وهو مختصر وجيد ونافع خاصة لمن أراد أن يحفظ، فيه بيان لأحكام المذهب الشافعي لكن دون ذكر الأدلة، وعباراته سهلة ومفهومة. من كتب الشافعية نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، وهذا موسوعة، وكل من جاء بعد الجويني لابد يستفيد من هذا الكتاب. فرح به الشافعية فرحة عظيمة، ونحن فرحنا به اليوم لأنه طبع، هذا الكتاب من عهد قريب ورأى النور قريبا، وهو موسوعة، ومؤلفه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين. وهذا الكتاب استفاد منه، قال بعض العلماء أو بعض المحققين نهاية المطلب عبارة عن شرح لمختصر المزني، هاي الحقيقة، لكن لم يذكر المتن، هكذا يقولون يعني. وقيل هو كتاب حاول لكتب الإمام الشافعي وشرح لها، كأن الجويني أتى لكتب الشافعي وجمعها ولخصها في هذا الكتاب فصار موسوعة، كما عمل الحاكم الشهيد في فقه الحنفية لما لخص كتب ظاهر الرواية لمحمد ابن الحسن. من متون الشافعية المهمة منهاج الطالبين للنووي، والمنهاج عبارة عن متن مختصر في فقه الشافعية اختصره النووي من كتاب آخر، وهو المحرر في فروع الشافعية للرافعي أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، وهو من أئمة الشافعية ومن أعمدة المذهب الشافعي، المحرر في فروع الشافعية لأبي القاسم الرافعي اختصره النووي وسماه المنهاج، معروف بالمنهاج. إذا قيل المنهاج عند الشافعية فيريدون به منهاج الطالبين للنووي، والمتن مخدوم وقد شرح شرحا مستفيضا لما الله عز وجل يكتب القبول لإنسان هكذا، لذلك شرح هذا الكتاب وخدم تحقيقا وشرحا. من الشروح نختم به درس اليوم تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي الشافعي، وتحفة المحتاج شرح سهل ومفهوم ومطبوع ومتداول، وعليه حاشيتان توضح التحفة، حاشية عبد الحميد الشرواني وحاشية أحمد بن قاسم العبادي، والحاشيتان مطبوعتان مع تحفة المحتاج، يعني في الأعلى تجدون تحفة المحتاج بين قوسين متن المنهاج واللي خارج الأقواس التحفة، وفي الأسفل حاشيتا الشرواني والعبادي، ومطبوع وطبع أيضا حديثة طبع دار الكتب العلمية، ولا يزال الكتاب يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى خدمة وتحقيق علمي دقيق جيد. نقف إلى هنا، انتهى الوقت، ونكمل غدا إن شاء الله ما بقي من كتب الشافعية، وندخل في رحلة مع إمام أهل السنة الإمام المجاهد العلم أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له، نلتقي غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.